بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فدقائق أيها الإخوة نقضيها فيما تيسر من قراءة ما سطره العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في هذا الفصل النافع، وفي بيان الأدلة على إلهية الله جل وعلا وربوبيته. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاد. يقول المصنف عليه رحمه الله: ومن براهين محدوديته وضربه ما هو مشهور في حوادث لا تعد ولا تحصى.
نعم، هذا الدليل أيها الإخوة هو الاستدلال بثواب الله العاجل للمحسنين على توحيده وعلى وجوب عبادته. الاستدلال بثواب الله العاجل للمحسنين على توحيده عز وجل وعلى وجوب عبادته. نعم.
ومن براهين وحدانيته وكرمه ما هو مشهور في حوادث لا تعد ولا تحصى من كرم الله تعالى للواصلين بأرحامهم
وخلفه العاجل
على المحسنين المضطرين.
نعم.
والمنفقين
لأجله
بسبب ذلك الإحسان الذي له الموضع الطيب. وقد علم الخلق أن ذلك سببه تلك الأعمال الصالحة والمقدمات الحسنة. ألا يدل ذلك على أن الله قادر على كل نفس بما كسبت، وأن هذا جزاء معجل وثواب حاضر نموذج لثواب الآخرة؟
بمعنى أن المرء أيها الإخوة يتأمل في حال أهل الإحسان والقائمين بقضاء حوائج الناس والساعين في بذل المعروف لهم، كيف ييسر الله أمورهم ويسهل لهم شؤونهم ويعقبهم وتأتي العاقبة لهم بالخير، فيعوضهم الله خيرا ويفتح لهم أبوابا لا تخطر ببالهم. هذا من أين جاء وكيف وصلهم؟ قال الشيخ رحمه الله: وقد علم الخلق أن ذلك سببه تلك الأعمال الصالحة والمقدمات الحسنة. ألا يدلك ذلك على أن الله قائم على كل نفس مما كسبت؟ يعني أن هذا من أين جاء؟ من الله جل جلاله، وأن هذا جزاء معجل وثواب حاضر نموذج لثواب الآخرة. نعم.
وأفراد ذلك وأنواعه لا تدخل تحت الحصر، وهذا أمر لا يبتلي فيه أحد، قد رأى الناس من هذا عجائب. ونظير
هذا دليل مقابل للدليل السابق. هذا الدليل الآن مقابل للدليل السابق، وهو الاستدلال بالعقوبات العاجلة على توحيده وإثبات وجوده. الاستدلال بالعقوبات العاجلة على توحيده جل وعلا وإثبات وجوده. نعم.
ونظير هذا البرهان العقوبات التي يعجلها الله للباغين والظالمين والمجرمين بحسب جرائمهم، عقوبات يشاهدها الناس رأي العين ويعلمون ويتيقنون أن ذلك جزاء لتلك الجرائم.
نعم.
فمن تأمل وسمع الوقائع وأيام الله في الخلق وعلم ارتباطها بأسبابها الحسنة أو السيئة، علم بذلك وحدانية الله وربوبيته
وكمال عدله.
فإن كل ما دل على شيء من أوصافه أو فإنه يتضمن إثبات ذاته ووجوب وجوده.
هذا أشبه بالقاعدة، كل ما دل كل شيء دل على شيء من أوصاف الله جل وعلا أو على شيء من أفعاله سبحانه وتعالى فإنه يتضمن ماذا؟ قال الشيخ يتضمن إثبات ذاته سبحانه وتعالى وأيضا وجوب وجوده جل وعلا. ولا شك أن هذا يستلزم عبادته وطاعته سبحانه وتعالى وأن الأمور بيده عز وجل. هذا أيها الإخوة يعني خلاصة مجموع الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيما تقدم معنا، وهي تعد من الأدلة الكلية العامة الشاملة التي تندرج تحتها ويدخل فيها كثير من الأدلة الجزئية. لذلك الشيخ نبه رحمه الله على أنواع الأدلة الكلية أو الجزئية فقال: أي إن الأمور التي تدل على الله وتقود إلى معرفته وتأخذ بيد العبد إلى أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير وأنه هو الذي يجب أن تفرد أن تصرف له العبادة كثيرة. وذلك أيها الإخوة كما قرر أهل العلم أن الشيء كلما كانت الحاجة إليه أشد وأمس كانت الأدلة والبراهين عليه أكثر، وليس هناك من شيء يحتاج إليه أكثر من الحاجة إلى الله جل وعلا. لهذا كانت الدلائل وكانت البراهين على رب العالمين سبحانه وتعالى أكثر. وهذه الدلائل على معرفة الله على قسمين قال الشيخ:
وكل يعبر عنها بعبارات إما كلية وإما جزئية.
نعم، من الأدلة الكلية والبراهين الكلية ما تقدم معنا، أما الجزئية فسيأتي إن شاء الله أمثلة عليها. نعم.
وكل يعبر عنها بعبارات إما كلية وإما جزئية بحسب الحال التي تحضره وبحسب الأمور التي تغلب عليه، وإلا فكل ما خطر في القلوب وشاهدته الأبصار وأدركته المشاعر وكل متحرك وساك أدلة وبراهين على وحدانية الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان.
الأدلة الجزئية أو البراهين والأمثلة الجزئية لها فوائد، وسيأتي إن شاء الله عند الشيخ بعض هذه الأمثلة. فمن فوائدها يقول الشيخ:
ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان.
نعم.
وتفهمها القلوب، ويحصل بها النفع العاجل لسهولتها وبساطتها وكونها تدرك بالبديهة. فلنذكر أمثلة وحكايات من هذا النوع للمتقدمين ولأهل هذا العصر.
نعم، هنا سيذكر الشيخ قصص وحكايات فيها الاستدلال على معرفة الله، وهي كالأدلة الجزئية على وجوب ربوبية الله جل وعلا وإلهيته. وهذه الأمثلة والقصص أو الحكايات التي سيذكرها الشيخ هي كالتطبيق لتلك الأدلة التي تقدمت معنا كما سترون. نعم.
سئل بعضهم: بما عرفت ربك؟ فقال: إن البعرة تدل على البعير وأثار السيل تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟
نعم، هذا استدل بأي شيء؟ بالكون وما يجري فيه، أو ما يسمى بدلالة الآفاق. استدل بما يجري في هذا الكون ويحصل فيه على معرفة الله جل وعلا. نعم.
واجتمع طائفة من الملائكة ببعض أهل العلم أظنه أبا حنيفة، فقالوا له: ما الدلالة على وجود الصالح؟ فقال لهم: دعوني فخاطري مشغول وهي دائمة وراجعة لغير أحد يحركها ولا يقوم عليها. فقالوا له: أمجنون أنت؟ قال: وماذا؟ قالوا: إن هذا لا يصدقه عاقل. فقال لهم: فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتحدث هذه الحوادث بغير محدث وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك؟ فرجعوا على أنفسهم بالملائكة.
وهذا دليل أو استدلال بدليل ماذا؟ الخلق، هو الاستدلال بالمخلوقات على الخالق. نعم، فهذا كمثال واضح لهذا. نعم.
وقيل لبعضهم: بما عرفت ربك؟ فقال: هذه النطفه التي يلقيها الفحل برحم الانثى فيطورها الله من نطفه الى علقه الى مضغه الى اخر اطوارها، فيكون بشرا سويا كامل الاعضاء الظاهره والباطنه، له سمع يسمع به المسموعات، وبصر يبصر به، وعقل يهتدي به الى مصالحه، ويدان يبطش بهما، ورجلان يمشي بهما، وله منافذ يدخل فيها ما يغذي البدن وينفعه، ومنافذ اخرى يخرج منها ما يضره. وقد ركب هذا التركيب العجيب الذي لو اجتمعت الخلق كلهم من اولهم الى اخرهم على ايجاد شخص واحد على هذا الوصف المحكم الغريب لعجزت معارفهم وقدرهم على ذلك. اليس ذلك دليلا وبرهانا على وجود الخالق وعظمته وكبريائه؟ قلت: وقد كرر الله هذه الايه في كتابه في اساليب متنوعه.
وهذا مثال الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان، مثال على الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
وقيل لبعضهم: بما عرفت ربك؟ فقال: بنقد العزائم. ومعنى ذلك أن العبد يعزم عزما مصمما على أمر من الأمور وليس عنده فيه أدنى تردد، ثم بعد ذلك تنتقض همته وعزمه إلى أمر آخر قد يرى فيه مصلحته. وما ذاك إلا لأن الله على كل شيء قدير، يصرف القلوب كما يدبر الأبدان، وأنه لطيف بعبده فيصرفه عما يضره إلى ما ينفعه ويدير قلبه إلى ذلك.
وهذا لا شك دليل على خلق الله تبارك وتعالى وتدبيره لعبده. نعم، وهذا دليل واضح. نعم.
وسئل بعضهم: بما عرفت ربك؟ فقال: كنت مكروبا فدعوته ففرج كربتي.
نعم، وهذا مثال للاستدلال بإجابة الدعوات وكشف الكروب على توحيد الله وعلى إثبات وجوده. نعم.
وكنت فقيرا فسألته فأغناني، وكنت مريضا فدعوته فشفاني، وكنت ضالا عن الهدى فلطف بي وهداني، وليس هذا الأمر وحدي، فكم له على عباده من أصناف النعم المشاهدة المحسوسة، ومن هذه الأنواع شيء كثير، وهذا يضطر إلى معرفته والاعتراف بربوبيته. وسئل آخر: بمن يعرف الله؟ فقال: قد رأينا ورأى الناس في الدنيا مصارع لغاة المجرمين وعواقبهم الوخيمة، كما رأوا حسن عواقبه في المفسدين.
هذا استدلال بماذا؟ استدلال بثواب الله العاجل المحسنين على توحيده، واستدلال بعقوبة الله العاجلة للبغاة وأهل الشر على توحيده. نعم.
وقيل لآخر: بمن يعرف الله؟ فقال: بإيصال النعمة إلى خلقه وقت الحاجة والضرورة إليها. هذا الغيث ينزله وقت الحاجة ويرفعه إلى خيفة المضطر، وهذا الفرج يأتي بعد الشدة والمطالب بعد الاضطرار إليها، وهذه أعضاء الإنسان وقواه يعطيه الله إياها شيئا فشيئا بحسب حاجته إليها، فهل يمكن أن تكون هذه الأمور صدفة بغير اتفاق؟ أم يعلم بذلك علم اليقين أن الذي أعطاهم إياها وقت الحاجة والضرورة هو رب المعبود الملك المقصود؟ قلت: ومن هذا الباب ما نحن فيه.
طبعا هذا دليل أي شيء؟ مثال أي شيء؟ الاستدلال بتفرد الله بالنعم، استدلال بتفرد الله بالنعم على وجوب عبادته وإثبات وجوده. نعم.
قلت ومن هذا الباب ما نحن فيه، فإنه لما كانت معرفة الله يضطر إليه العباد ويحتاجونها في كل وقت فوق جميع الحاجات، يسرها الله وفتح لعباده طرقها وأوضح لهم أدلتها، وليست حاجتهم إليه من الحوائج العارضة، وإنما هي من الحوائج الملازمة لهم في كل لحظة وساعة. فنسأله أن يمن علينا بمعرفته وبالإيمان الكامل، إنه جواد كريم.
آمين.
وقيل لبعضهم بأي شيء يعرف الله؟ فقال يعرف الله بأنه علم الإنسان ما لم يعلم، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فأعطاه آداب العلم ويسر له أسباب العلم، فلم يزل يتعلم أمور دينه حتى صار عالما ربانيا، ولم يزل يتعلم أمور دنياه حتى صار ماهرا مخترعا للعجائب، ويسر له كل سبب يوصله إلى ذلك.
وهذا أيضا مثال للاستدلال بتفرد الله بالنعم على وجوب عبادته وإثبات ربوبيته. نعم.
ومن عجيب الأمر أن اللوح إذا كتب فيه وشغل بشيء لم يسع غيره، ولم يمكن أن يكتب فيه شيء آخر قبل محو ما كتب فيه أولا. وقلب الإنسان لا يزال يحفظ ويعقل من العلوم والمعارف المتنوعة، وكلما توسعت معارفه قويت حافظته واشتدت ذاكرته وتوسعت أفكاره. فهل هذه الأمور في طرق البشر وقدرتهم، أم هذا أكبر برهان على عظمة الله ووحدانيته وكمال سعته ورحمته؟
نعم. يقول الشيخ هنا اللوح الذي يكتب عليه كالسبورة مثلا، ونقول الآن لو أخذنا ورقة، يقول الشيخ إذا كتب فيه وشغل بشيء، يعني ملئت الورقة أو ملئ اللوح بالكتابة، ولم يمكن أن يكتب فيه شيء آخر قبل محو ما كتب فيه أو لا، ما يمكن إنسان يأتي بشيء يكتب بشيء جديد إلا بعد إزالة ما هو موجود، أليس كذلك؟ لأن اللوح مليء. قال الشيخ يقرب الآن عظمة الله جل وعلا في الإنسان وفضله عليه، وكيف أن هذا دليلا على ربوبيته سبحانه. قال قلب الإنسان لا يزال يحفظ ويعقل من العلوم والمعارف المتنوعة، قال كلما توسعت معارفه قويت حافظته واشتدت ذاكرته وتوسعت أفكاره. واضح؟ ليس كاللوح، لا، كلما زاد اتسع، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه. يقول الشيخ هل هذه الأمور في طوق البشر وقدرتهم؟ إذا من الذي منحهم هذا؟ قال أم هذا أكبر برهان على عظمة الله وحدانيته وكماله وسعة رحمته. وتقدم معنا في الكلام على الرياضة، وأن من أنواع الرياضة رياضة العقول والأذهان، وكيف أن الله جل وعلا بفضله وعونه لعباده أن المرأة كلما اجتهد في الفهم والحفظ والإدراك والاستنباط كلما اتسع عقله وكبر تفكيره. نعم.
وقيل لبعضهم بما يعرف الله، فقال هذه النواة يغرسها الناس فيأتي منها النخيل والأشجار، وتخرج من الثمار العظيمة ما به ينتفع الخلق، وهذه الحبوب تلقى في الأرض فتخرج أصناف الزروع التي هي مادة أقوات العباد، ثم لا تزال تعاد وتغل كل عام
وتغل
ثم لا تزال تعاد وتغل كل عام.
هذا أيضا من الأدلة التي يسمى بدلالة الآفاق المتعلقة بالكون وما يجري في هذا العالم السفلي في الأرض وما يتعلق بها. نعم.
أليس هذا أكبر برهان ودليل على وجود الله وقدرته وعنايته ورحمته؟ قلت وقد نبه الله على هذا المعنى الجليل في عدة آيات، مثل قوله فالق الحب والنوى أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. وقيل لمن بادر إلى الإمام محمد صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك؟ فقال رأيته ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال
نعم، هذا مثال للاستدلال بما جاءت به الرسل من الشرائع والأحكام على توحيد الله تبارك وتعالى. فما من شيء جاءت به الرسل إلا وقبلته العقول ولم ترفض، وما من شيء نهت عنه إلا وقبلته العقول وأذعنت له. ما أدري، نقف الساعة 10:15، نقف، شو رأيك؟ بقي 4 وجوه أو 6، 4. طيب لعلنا نقف إن شاء الله، لأن أشوف بعد الصغار عند النساء يعني بدأوا يتململون. طيب نقف على هذا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل، لأن هي عبارة عن يعني أمثلة لن نطيل فيها إن شاء الله، اللهم إلا في الجزء الأخير منها، ثم بعد ذلك إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله ندخل في الفصل الأخير ونجتهد ونتعاون إن شاء الله على إنجاز الكتاب بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا يعيننا على ذلك، وأن يسددنا وأن يوفقنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.